من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآله
وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. اللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ويدخل في الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله إلا أن ينفرد الأعلى عادة، يعني يكون مستقلا بما تشهد العادة بخروجه، مثل أن يكون مساكن منفردة لها طريق مخصوص، ونحن كما في بعض البلدان والظاهر اشتراك السقف حينئذ بينهما كما ذكر في الجواهر المجلد 23 صفحة 130. بعد ذلك مما يدخل في الدار أيضا الأبواب تارة تكون مثبتة وأخرى تكون منفصلة. إذا كانت الأبواب مثبتة فلا إشكال في دخولها في الدار، أما لو كانت منفصلة ففيه وجهان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: والأبواب المثبتة أيضا تدخل، وفي المنفصلة أبواب المنفصلة كألواح الدكاكين وجهان، أجودهما الدخول للعرف وانفصالها للارتفاق. الارتفاق يعني الانتفاع، وانفصالها للارتفاق فتكون كالجزء وإن انفصلت وصية، يعني حتى لو انفصلت. الأبواب المثبتة تدخل بلا خلاف ولا إشكال قضاء للعرف. يا أما المثبتة فتدخل بلا خلاف ولا إشكال قضاء للعرف، وأما المنفصلة كألواح الدكاكين فتدخل قضاء للعرف أيضا. ويحتمل عدم دخولها لأن اسم الدار لا ينطبق عليها، ولكنه ضعف هذا الاحتمال كما عن بعض. يقول: وانفصالها للارتفاق في المسالك، هذه عبارته، يقول: ألواح الدكاكين المجعولة أبوابا منقولة للارتفاق لسعة الباب للانتفاع، للارتفاق يعني للانتفاع في مصالح صاحب الدكان. فلا يكون مانعا من دخول الأبواب المنفصلة. إذن الارتفاق، اكتبوا العبارة على كلام المسالك، الارتفاق يعني الانتفاع في مصالح صاحب الدكان، فلا يكون مانعا من دخول هذا الارتفاق، لا يكون مانعا من دخول الأبواب المنفصلة، فإنها بعد رفعها ترجع إلى الدكان. قال رحمه الله: ألواح الدكاكين المجعولة أبوابا منقولة للارتفاق لسعة الباب. لسعة الباب ضيفوا لها العبارة، يعني سعته على البائع سعة سعته على البائع. فإذا كانت الأبواب مثبتة يصير نصفها في الشارع عند فتحها، سعته على البائع. فإذا كانت الأبواب مثبتة يصير نصفها في الشارع عند فتحها. يقول رحمه الله: فتكون كالجزء وإن انفصلت. وإطلاق العبارة يتناولها. شو إطلاق العبارة؟ أبواب. يتناول ماذا؟ بعض الحواشي يقول يتناول الألواح. لا، الألواح هذا مثال لشو؟ منفصلة. وفي الدروس قيدها بالمثبتة. وإذا في الدروس قيد الأبواب في الأبواب المثبتة، وحينئذ المفصلة فيخرج ما كان منها منفصلا. يقول رحمه الله: أيضا مما يدخل في الدار الأغلاق المنصوبة. هذه الأغلاق المنصوبة الأغلاق، نعم، إيه، بس المنصوب بداخل، إيه، نعم، دون المنفصلة. وإلا مثلا القفل هذا يطبق هذا، وما هذا غلق لكنه ماذا؟ منفصل. فإذا الأغلاق المنصوبة دون المنفصلة كالأقفال، الأقفال لا تدخل. كذلك هذا قضاء للعرف. وأما المنصوبة فتدخل قضاء لحق العرف أيضا. الأغلاق المنصوبة هي جزء الباب الداخل في بيع الدار. الباب داخل في بيع الدار، والأغلاق أيضا ماذا؟ هي جزء من الباب الداخل في بيع الدار. مش ولأنه ما عندكم في الهامش السيريس، ولأنها دون المنفصلة كالأقفال. وكذلك تدخل الأخشاب المثبتة، يعني هذه الأخشاب المستدخلة في البناء. فإن لم تستدخل الأخشاب بل سمرت، هذه تسمى رفوف. الأخشاب المثبتة تدخل لأنها من أجزاء الدار. وأما التي سمرت فتدخل لأنها من توابع الدار بحسب العرف. في التذكرة العلامة رحمه الله نفى، مش نفي، نفي. في التذكرة العلامة رحمه الله نفى دخول السلالم المستقرة والرفوف والأوتاد، سيأتي معنى الأوتاد، لخروجها عن اسم الدار. يقول رحمه الله: والأخشاب المثبتة كالمتخذة لوضع الأمتعة وغيرها، هذه أيضا تدخل. كيف عبر إخواني خزينة حياتي موجود هذا. كالمتخذة لوضع الأمتعة وغيرها دون المنفصلة. لا، إذا كانت الأخشاب منفصلة فلا تدخل، وإن انتفع بها في الدار، لأنها حينئذ الأخشاب لما تكون منفصلة لأنها كالآلات الموضوعة بها. يقول رحمه الله أيضا: مما يدخل السلم المثبت في البناء. السلم المثبت لأنه حينئذ بمنزلة ماذا؟ الدرجة.
وإن كان ثابتا فهو من التوابع، فهو من التوابع، وإلا فيكون كبقية الأنفعاء. والسلم المثبت في البناء لأنه حينئذ بمنزلة الدرجة، كيف الدرجة الموجودة في المنزل مثلا يصعد إلى هذه الغرفة وهكذا، الدرجة المثبت، السلم في هذه الحالة يكون ماذا؟ كالدرجة المثبتة، بخلاف ماذا؟ غير المثبت. إذا كان السلم غير مثبتين لا، هذا يكون كالآلة، لأنه كالآلة الموضوعة ماذا؟ الدار. وكذا الرف، طارة يكون مثبتا وأخرى يكون منفصلا. وكذا الرف، وفي حكمها الخوابي المثبتة، وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض والحيطان. طيب، الخوابي جمع خابية، وهي الجرة الضخمة. الخوابي جمع خابية وهي الجرة الضخمة. مفرد الخوابي شو؟ الخابية. نعم، يقال للخابية الحب، بين هلالين الحب. فإذا وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض والحيطان، فكذلك إن كانت مثبتة تدخل لأنها من توابع الدار عرفا، وإلا إن لم تكن مثبتة فلا تدخل. هذا الحائط إذا كان مثبتا في الدار وإلا لا، هذا لا يدخل في الدار. يرحمكم الله. العلامة في أكثر كتبه نفى دخول الخوابي مطلقا، سواء كانت مثبتة أم لم تكن مثبتة، فهذه لا تدخل في بيع الدار. مما يدخل في بيع الدار أيضا المفتاح، والمفتاح وإن كان منقولا، المفتاح منقول، واضح، لأنه ليش يدخل؟ لأنه بمنزلة الجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها. مش نحن شو حكمنا؟ قلنا الأغلاق المنصوبة، أحسنتم، وهذا جزء منه فيدخل. عندكم في الهامش الثالث يقول يريد به مفتاح الأغلاق المنصوبة لا مفتاح الأقفال المنفصلة وغير الثابتة. قال في المسالك، وجه التردد من خروجها عن اسم الدار وكونها منقولة، فتكون كالآلات المنتفع بها فيها في الدار، ومن أنها من توابع الدار وكالجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها والأقوى الدخول، إلا يشهد العرف بغيره كمفاتيح الأقفال. يقول والمراد إلى هنا واضح، واضح العبارة إن شاء الله. يقول والمراد غير مفتاح القفل. ليش؟ لأن مفتاح القفل، نعم، لأن مفتاح القفل تابع لغلقه. نعم، لو شرطت القرينة بعدم دخول مفتاح مين؟ مفتاح الأغلاق المنصوبة، لو شهد العرف بذلك فلم يدخل. وجدت في بعض الحواشي هذه العبارة تعليقا على هذه الكلمة، يقول كما إذا كان، يعني المفتاح، ولو شهدت القرينة في بعض الحواشي هذه العبارة كما إذا كان يعني المفتاح من ذهب أو فضة، فهذه قرينة على ماذا؟ على عدم دخوله. فإذا كما إذا كان يعني المفتاح من ذهب أو فضة، وكذا يدخل إلى هنا واضح، وكذا يدخل أيضا يدخل في الدار الحوض والبئر والحمام المعروف بها. طيب شوفوا عندكم في الهامش الرابع أي المعروف بالدار والدخول، لأنها من توابع الدار عرفا. إخوان بيفولي على العبارة، والمراد من الحمام هو الحمام المعروف أنه لهذه الدار وإن كان خارجا عنها، وإن كان خارجا عنها. والمراد من الحمام هو الحمام المعروف أنه لهذه الدار وإن كان خارجا عنها. فإذا وكذا يدخل الحوض والبئر والحمام المعروف بها بالدار، هذه تدخل لأنها من توابع الدار عرفا. والأوتاد أيضا تدخل، الأوتاد جمع الوتد أو بتسكين التاء، فإذا الأوتاد جمع الوتد، وهو ما رز يعني غرس، ما رز في الحائط أو الأرض من خشب ونحوه. فإذا الأوتاد جمع الوتد أو بتسكين التاء، ما رز في الحائط أو الأرض من خشب ونحوه. يقول رحمه الله دون الرحى، الرحى لا تدخل، ثم الرحى مثبتة. يقول وإن كانت مثبتة وصلية، لماذا؟ يقول لأنها لا تعد من الدار، وإثبات الرحى لسهولة الارتفاق بها، يعني لسهولة الانتفاع بها. واضح يا اخوان؟ يقول رحمه الله ولا يدخل الشجر الكائن بها الا مع الشرط. بالنسبة للرحى في المسالك قال التي ثبت حجرها الاسفل، وانما انتوا شايفين الرحى في المسالك التي ثبت حجرها الاسفل، وانما لم تدخل لانها لا تعد من الدار لغة ولا عرفا، وانما اثبتت لسهولة الارتفاق بها كي لا تتزعزع وتتحرك عند الاستعمال. وللشيخ الشيخ الطوسي رحمه الله قول بدخول الرحى المثبتة. ليش؟ يقول لصيرورتها يعني بالإثبات تصير ماذا؟ من أجزاء الدار وتوابعها، لصيرورتها من أجزاء الدار وتوابعها بالتثبت وبالتثبيت يعني. والأعلى تابع للأسفل. طيب إذا هذا الأسفل عرفنا، والأعلى يقول الأعلى متابع للأسفل، فألحق تمام أجزاء الرحى بالدار. واضح؟ يقول رحمه الله ولا يدخل الشجر الكائن بها يعني الموجود هذا لا يلحق بالدار، ولا يدخل الشجر الكائن بها إلا مع الشرط، أو يقول بما أغلق عليه بابها، أو ما دار عليه حائطها. طيب الهامش السابع عندكم: لو كان في الدار نخل أو شجر لا يدخل في بيع الدار بلفظ الدار. وفي التذكرة عن العلامة رحمه الله: ولو كان وسطها أشجار لم تدخل عندنا. نعم، لو نفترض قال: بعت الدار بحقوقها. فعن الشيخ في المبسوط.
فعن.
أنا أقرأها بتأني، يعني هيك في خطأ مطبعي عندكم. نعم، لو قال: بعت الدار بحقوقها. فعن الشيخ رحمه الله في المبسوط أن الأشجار تدخل. لماذا؟ لأنها من حقوق الدار. ورد هذا الكلام بأنها ليست من حقوق الدار، ولذا قال في الجواهر في المجلد 23 صفحة 132، اكتبوا المصدر، قال في الجواهر في المجلد 23 صفحة 132، شو قال؟ بل لو فرض ذلك في بعض الأشجار والزرع المقصود منها نزهة الدار وحسنها كان خارجا عن محل النزاع ويكون من قبيل الدخول بالقرائن، بل لا يحتاج فيه إلى التصريح بالحقوق. قال: لا، ما وجود قرينة فبها ولا ما عرفش
كده.
لا شيخنا، أنت ما تقيس الآن نحن كيف عايشين، كيف عرفنا بالقياس لما مضى؟ شيخ الآن واضح، الآن في عرفنا مش هذه دخول الأشجار في بيع الدار. إذا لو قال، طبعا في عرفنا الحالي الأشجار تدخل في بيع الدار، لو قال هكذا: بعتك هذه الدار على ما دار عليه حائطها أو على ما أغلق عليه بابها، قلت تدخل هذه قطعا. ويشهد لذلك مكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن العسكري سلام الله وصلواته عليه: في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، بحدودها الأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخل فيها والخارج منها، أيدخل الزرع والنخل، عندكم نقص يا إخوان بالرواية، أيدخل الزرع والنخل، نخل موجود، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله. يقول رحمه الله: ولا يدخل الشجر الكائن بها بالدار إلا مع الشرط. نعم، مع الشرط تدخل. أو يقول: بما أغلق عليه بابها أو ما دار عليه حائطها، كما ماذا؟ كما في الرواية، أو شهادة القرائن بدخوله، بدخول ماذا؟ بدخول الشجر، كالمساومة عليه، كالمساومة على ماذا؟ على الشجر، وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما، يعني للدار والشجر ونحو ذلك. عندكم في الهامش الثاني: أي لا يدخل الشجر في بيع الدار إلا مع الشرط أو القرائن، ومن جملة القرائن مساومة المشتري على الشجر كمساومتي على الدار، وهذا واضح. ومن جملتها أيضا، من جملة القرائن، أن يبذل المشتري ثمنا يصلح للدار والشجر، بحيث لو لم يقصد الشجر الصفر لا يدفع هذا الثمن بحسب العرف، واضح؟ يقول رحمه الله: ويدخل في النخل الطلع. هذا اخوان تقدم تفصيله، بس حطوا المصدر عندكم، تقدم تفصيله في الصفحة 491 من الكتاب، فليراجع هناك، وليراجع ايضا في نفس الصفحة، صفحة 491 من الكتاب، وليراجع ايضا، اكتبوا وليراجع ايضا الهامش السادس، هذا ذكرناه بالتفصيل يا اخوان، فليراجع من هناك، ما في حاجة نكرره عويد. في نفس الصفحة الهامش السادس ايضا في تفصيل هناك، فليراجع. ويدخل في النخل، حينما ذكرنا تارة تعبر النخل واخرى لا تعبر، ويدخل في النخل الطلع اذا لم يؤبر. كيف لم يؤبر؟ بتشقيق تأبير، هكذا بتشقيق طلع الإناث، هكذا التأبير، بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور، وذر طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلح. عندكم في الهامش الثالث التأبير هو تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر. والعادة طبعا تقدم تذكره انه اذا كانت مؤبرة تكون ماذا؟ للبائع. والعادة قائمة على الاكتفاء بتأذير البعض، والباقي يتشقق بنفسه وتهب ريح الذكور اليه، وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل ويتأبر بالرياح. النتيجة اخوان الروايات مطلقة من جهة التأبير، سواء كان هذا بفعل بائع، وكنت قد اشرت الى ذلك مفصلا الى التذكر واتيت به من هنا، فسواء اكان التأبير بفعل بائع ام كان ماذا؟ بالرياح، خصوصا اذا كانت الذكور في ناحية مش ناصية عندكم، خطأ مطبعيها، خصوصا اذا كانت الذكور في ناحية الصبا وقد هب الصبا وقت التأبير. والصبا كنا قد وضحناه سابقا، ما ذلك اكتبوا بسرعة، الصبا ريح تهب من مطلع الشمس، وقيل الصبا التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة، إلى غير ذلك من الأقوال المذكورة في مجمع البحرين. فإذا الصبا ريح تهب من مطلع الشمس، وقيل الصبا التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة، إلى غير ذلك من الأقوال المذكورة في مجمع البحرين. على كل حال، النخل إذا لم يؤبر وقد باعه فيدخل في المبيع طلعه، يدخل مع أن الأصل ماذا؟ عدم دخول الثمرة في بيع الشجرة، مفترض أن لا يدخل لأنه هو باع الشجرة، الشجرة شيء والثمرة شيء، لكن نتعبد بذلك للرواية. هناك أخبار في البين، من جملة هذه الأخبار خبر غياث بن إبراهيم، وقد أوضحنا سابقا أن الرواية صحيحة أو معتبرة فليراجع أيضا. خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا قد أدبره فثمره للبائع، وأعلى مقتضى القاعدة، إلا أن يشترط المبتاع، وإذا اشترط شيء آخر. ثم قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثله غيره، مثل هذا الخبر غيره أيضا، لكن الاستدلال بماذا؟ استدلال بالمفهوم، إلا أن يشترط، نعم، يقول: من باع نخلا قد أدبره فثمره للبائع، لكن المشكلة أن المفهوم هنا مفهوم شو؟ مفهوم وصف. أحسن اكتبوا، والمفهوم هنا وصف تفصيل الكلام قد تقدم فليراجع في محله يا إخوان. يقول رحمه الله: ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبر. كيف التعبير؟ بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلح، ولو أبر فالثمرة للبائع. لو أبر حتى لو كان التعبير ماذا؟ بالرياح. يقول: ولو أبر فالثمرة للبائع، ولو لم يكن التعبير بفعل البائع. ولو أبر البعض فلكل الحكم، يعني لكل واحد حكمه. على الأقوى، لو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى. المؤبر لا يدخل ماذا؟ في المبيع، يعني في الشجر، في بيع الشجر. وأما غير المؤبر إذا كان بعضه، بعض النخل مؤبرا، فثمره ماذا؟ يكون للبائع. والبعض الآخر غير المؤبر يكون ثمره لمن؟ للمشتري. من هنا قال: فلكل حكمه على الأقوى. عندكم في الهامش الرابع: بحيث أبر البعض والباقي غير مؤبر. ولو نضيف عبارة بعد: ولو كان التأبير بسبب الرياح. ولو كان التأبير بسبب الرياح، بعد عبارة الرياح نضيف الكلام عن الجواهر في الجواهر المجلد 23 صفحة 140. قال: لأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فيدور الحكم مدارها وجودا وعدما. يعني لأنه مؤبر، لأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيدور الحكم مدارها وجودا وعدما. انتهى كلام صاحب الجواهر رحمه الله. ضيفه: ونحوه ذكر في المسالك، ونحوه ذكر في المسالك بإضافة، في هذه الإضافة من المسالك بين هلالين، بإضافة عملا بظاهر النص. عملا بظاهر النص. إخوان، صحيح المفهوم مفهوم وصف. المفهوم هنا ماذا؟ وصف. مش كتبت عبارة المفهوم هنا وصف؟ المفهوم هنا وصف، ضيفوا العبارة. إلا أن الأصحاب أفتوا بأن النخل غير المؤبر، أفتوا بأن النخل غير المؤبر تكون ثمرته للمشتري. على كل حال، يقول رحمه الله: ولو أبر البعض فلكل، أو ولو أبر البعض فلكل الحكم على الأقوى. في اعتبار ما ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة. العلامة رحمه الله في التذكرة قال: يصدق في هذه الحالة، يصدق أنه باع نخلا مؤبرة فثمره ماذا؟ للبائع. طبعا ديروا بينكم كلام العلامة وين؟ كلام العلامة في التذكرة إنما هو في صورة ما لو أبر بعض النخلة فيكون جميع طلعها للبائع. فإذا كلام التذكرة إنما هو في صورة ما لو أبر بعض النخلة فيكون جميع طلعها للبائع. فيكون جميع طلعها للبائع، أي نخلة واحدة أبر بعضها دون الآخر. فليس كلام التذكرة في صورة تأبير بعض النخلات دون بعض. فإذا عن العلامة في التذكرة أنه يصدق أنه باع نخلا مؤبرة فثمره للبائع، وأورد عليه أنه باع نخلا مؤبرا وغير مؤبر، مش أو غير مؤبر، عندكم خطأ، أنه باع نخلا مؤبرا وغير مؤبر، فلا بد أن يكون لكل حكمه. صلحت العبارة عندكم. يقول رحمه الله: والحكم مختص بماذا؟ مختص بالبيع، فلو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل الطلع مطلقا، سواء أبر أم لم يؤبر، لم يدخل الطلع مطلقا متى ظهر كالثمرة. كيف الثمرة لا تدخل؟ كذلك الطلع، فيما لو تم النقل بغير البيع، وهذا تقدم تفصيله يا إخوان فليراجع في محله، بغير البيع يعني بهبة أو مصالحة، بسرعة شوي، بهبة أو مصالحة أو إرث أو وقف، بهبة أو مصالحة أو إرث أو وقف ونحوها، كمهر في النكاح، كمهر في النكاح، فإما إلى بالحق طالب الثمرة، واضح؟ وإن لم تكن الثمرة مؤبرة، وإن لم تكن النخل أو الشجر مؤبرا، فإذا كم لم يدخل الطلع مطلقا متى ظهر كالثمرة، وحيث لا يدخل في البيع يجب ماذا؟ يجب تغطيتها إلى أوان أخذها عرفا بحسب تلك الشجرة. كذلك هذا تقدم في الهامش السادس صفحة 491 هذا المطلب. في المسالك في الهامش الثالث عنكم، عند قول المحقق الحلي رحمه الله: ويجب على المشتري تبقيته، يعني تبقيته يعني إلى أوان بلوغه من غير أجرة، يعني تبقيته إلى أوان بلوغه، اكتبوها لها العبارة، إلى أوان بلوغه من غير أجرة. لما قال المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع: ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف، قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: ظاهر العبارة أن النظر إلى العرف دليل وجوب التبقية على المشتري وليس ببعيد هذا. نعم، فإن الثمرة المقطوعة قبل أوانها لا قيمة لها في الأغلب، خصوصا ثمرة النخل، فالعادة تقتضي ماذا؟ تقتضي إبقاءها للبائع إذا باع الشجر، ويمكن أن يريد به وجوب تبقيته فيما دل العرف عليه بحسب تلك الشجرة في ذلك المحل، فما كانت عادته أن يؤخذ بصرا يبقى إلى أن يتناهى حلاوته، وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه، وما يؤخذ تمرا إذا انتهى نشافه، ينشف نشافا تاما. يقول رحمه الله: يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بحسب تلك الشجرة، فإن اضطرب العرف فالأغلب، نأخذ ماذا؟ بالأغلب ومع التساوي، ففي الحمل على الأقل أو الأكثر أو اعتبار التعيين وبدونه، يعني وبدون التعيين يبطل، يعني يبطل البيع من أصل أوجوه. هذا تقدم تفصيله في الهامش السادس صفحة 491. مع ذلك فلنقرأ الهامشين الرابع والخامس عندكم. يقول: بحيث قال بعضهم تبقى لمدة بعض، انقسم العرف هون يا إخوان، العرف اضطرب، بعضهم شو قال؟ قال تبقى لمدة، وقال البعض الآخر تبقى لمدة أخرى، فيحمل على الأغلب بحيث كان الانقسام بين أهل العرف، وذهب أكثرهم إلى قول، والباقي من أهل العرف ذهب إلى قول ثاني، فالحمل يكون ماذا؟ على قول الأكثر، شرحناه مفصلا. الهامش الخامس: مع التساوي، يعني لا توجد أكثرية، فهنا أوجه حمله على الأقل اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، والأصل ماذا؟ هو تسلط المشتري على ملكه ومنع غيره من الانتفاع به. وإذا بصير المدة أكثر فحينئذ بصير في عدم نمنع نسمح لغير المشتري التصرف ماذا أو الانتفاع بالثمر. والأصل هو تسلط المشتري على ملكه، في هذه الحالة نمنعه من التسلط على ملكه لو حملناه على الأكثر، ولا نمنع غيره من الانتفاع به. وحمل على الأكثر لثبوت أصل الحق ماذا؟ للبائع. هذا لو حملنا على الأكثر. فحينئذ مع التساوي ولا توجد أكثرية، فهنا أوجه حمله على الأقل اقتصارا فيما خالف الأصل عن القدر المتيقن، والأصل هو تسلط المشتري على ملكه ومنع غيره من الانتفاع به. الوجه الأول. وجه ثاني، حمله على الأكثر. ليش؟ لثبوت أصل الحق للبائع، وبعد انقضاء المدة القليلة يستصحب حق البائع إلى أن يثبت ماذا؟ المزيل. الاحتمال الثالث هو وجوب تعيين مدة ماذا؟ الإبقاء، بحيث لو لم تذكر مدة الإبقاء لزم الجهالة في أحد العوضين فيقتل. يقول رحمه الله: وطلع الفحل للبائع متى ظهر؟ تقدم أنه ثمرة النخل قبل التأبير للمشتري، وبعد التأبير تكون ماذا؟ لمن؟ للبائع. وهذا لا يشمل طلع الذكور من الفحل، فهي للبائع مطلقان. قال في المسالك: لما تقدم من أن الحكم معلق على التأبير ولا يتحقق في الذكور، لأنه على ما عرف شو التأبير، الشكل ما التأبير هو ذكره، نعم تشقيق، لأنه على ما عرف ذر طلع الفحل في كمام الأنثى بعد شقه، بعد شق عبارة شق ذفولي على العبارة، أي شق طلع الإناث. والعكس وإن كان ممكنا، صحيح وممكن، إلا أن الغالب خلافه، والإطلاق محمول على الغالب بل منزل عليه. فحينئذ يقتصر على ماذا؟ حكم معلق على ماذا؟ على التأبير، ويتحقق في الإناث ولا يتحقق في الذكور. والإطلاق محمول على الغالب بل منزل عليه، فعلى هذا متى ظهرت أكمة الفحول فهي للبائع. ضيفوا في نقص بعد بالعبارة عندكم من كلام المسالك: وإن لم يشقق فهي للبائع، وإن لم يشقق. يقول رحمه الله: وطلع الفحل للبائع متى ظهر، وكذا باقي الثمار مع الظهور. ليش؟ لما تقدم أن الثمرة لا تدخل في الشجرة، الثمرة تبقى على ملك من؟ البائع. وكذا باقي الثمار مع الظهور، وهو انعقادها، شو الظهور؟ انعقادها، سواء كانت بارزة مثل عندكم التين وبيف العنب كالتين والعنب، سواء كانت بارزة أم مستترة في كمام كالجوز واللوز، أو ورد. الثمرة ظهرت لكنها مستترة ماذا؟ في ورد اللي هو المسمى بالزهر، كالتفاح والليمون والرمان والبرتقال إلى غير ذلك. الورد وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد، المقصود منه ماذا؟ الورد كالأزهار من شجر، من شجر الورد والياسمين ونحوهما، وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد كالأزهار من شجر الورد والياسمين ونحوهما، أو لا المقصود منه الورق مثل شجر شو الحنة والتوت. التوت طعام ماذا؟ طعام دود القدس، فالمقصود منه ماذا؟ الورق. ولو كان وجوده على التعاقب، ها هنا الكلام، لو كان وجوده على التعاقب فالظاهر منه حال البيع للبائع، والمتجدد يعني والمتجدد منه يكون ماذا؟ للمشتري. فإذا لو كانت الثمرة ظاهرة في بعض الأشجار وباع الجميع، عندكم الإيمش السيديس كفتوا ليه في نقص في العبارة، لو كانت الثمرة ظاهرة في بعض الأشجار وباع الجميع ثم ظهرت الثمرة في باقي الأشجار، فما كان من الثمرة قبل العقد فهو للبائع، وما كان بعد العقد فهو للمشتري، لأنه نماء متجدد. لو نفترض حصل الامتزاج لابد ماذا من
الصلح.
من هنا قال ولو كان وجوده ماذا؟ على التعاقب، فالظاهر منه حال البيع للبائع، والمتجدد يعني منه والمتجدد للمشتري، ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح. ثم قال رحمه الله ويجوز لكل منهما يعني من البائع والمشتري، يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.